بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداف المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، بل على كل الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا فيما قال المصنف المغضوب عليه: وإذا غلب العصب قد قيل يجب الانصراف وقيل يستحب وهو الأشبه. يعني إذا كان الأدب من أدب المشركين كثير، وهو المؤمنون يخافون العثر يعني الغلاك، قيل يجب الانصراف، أنه يجب أن ينصرفوا ولا يجوز له الجهاد. وقيل يستحب الانصراف، ومحمد بن عبد الله يقول هو الأشبه، إنه هو الأقرب إلى الحق، كأنه قابل أنه إذا كان خطر عليهم يجوز لهم، يعني لا يجب عليهم، يستحب لهم الانصراف. بالنسبة لهذا الأمر قلنا أن قوله بن عبد عليه يستحب وهو الأشبه هذا ليس له وجه وجيه. لماذا؟ لأن طبيعة الجهاد من الطبائع التي إذا جازت فهي مستحبة، ليس لها المباح، لا يعني لا أجر وثواب لها ولا من ناحية آخر حزازة. فالأحكام التي تقسم الجهاد ليس فيها مباح، لأن الجهاد إذا جاز فهو أمر مرغوب، فهو أمر دعا إليه الشارع. ولذلك لا وجه لكلامه رضوان الله عليه، إنما صاحب الجواهر رضوان الله عليه يوجه كلام المحقق، لأنه إنما قيل بل يستحب وهو الأشبه، ما أراد من الاستحباب يعني أنه أمر مستحب الانصراف له آجل، يعني نفس الانصراف استحباب وله آجل، بل المراد يعني إذا ترك هذا المستحب لمستحب آخر هو أولى، أولوية الاتخاذ الانصراف للوصول إلى مستحب آخر. مثلا مثاله: إذا هناك حلقتين، حلقة يشتغلون بالدعاء والذكر أو الصلاة، وحلقة أخرى يشتغلون بمذاكرة العلم. جاء في الحديث أن رسول الله دخل المسجد فرأى هناك حلقتين من أصحابه، جمع منهم يشتغلون بالذكر والدعاء وجمع يشتغلون بمذاكرة العلم، فذهب إلى هؤلاء وضم إلى هؤلاء الذين كانوا يتذاكرون العلم. فهذا ليس معناه أن الذكر والدعاء غير مستحب، هذا مستحب، ولكن ترك هذا المستحب للوصول إلى مستحب أكثر هو الأولى والأحسن. فالمراد منه قال من يستحب، يعني يستحب الانصراف من الحق وهو الأشبه، يعني اختيار الانصراف للوصول إلى خدمات أكثر، لأنه إذا قتل بعد يقتل زمان عمله، ولكن إذا لم يقتل هو يشتغل بالأمور الخيرية ويفعل ويمكن في المستقبل يشارك الجهاد. فعلى ذلك الأولى اختيار الانصراف، لا لنفس الانصراف بل للوصول لما يحصل عليه من خلال الانصراف. هذا توجيه صاحب الجواهر رضوان الله عليه بالنسبة إلى كلام المحقق، يقول بل يمكن إرادة الراعي المسبور أفضلية الانصراف منه باعتبار حصول البقاء الذي هو سبب لكثير من العبادات والطاعات والمبادرات، لا الجواز للمعنى الأخص الذي هو بمعنى الإباحة، إباحة السفر. ليس معناه ينغلب الجهاد مباحا، لا أجر له ولا إغابة له، لا، هو آخر إلى كل حال، ولكن لعله إذا انصرف عن الجهاد لحفظ نفسه لأعمال آخر أو أخرى من الخيرات والمبادرات، والأولى يعني اتخاذ ما هو أجره أكثر، فما هو تغربه إلى الله أكثر. من دون ترتيب شيء من الثواب، لا الجواز بالمعنى الأخص الذي هو بمعنى الإباحة بالصرفة من دون ترتيب شيء من الثواب عليه، مع فرض بذل نفسه في الدين، أنه بذل نفسه في الدين لا يمكن أن لا يكون مأجورا، فإنه يمكن القطع بعدمه، يعني أن نقطع بأن الانصراف ليس مباحاً بالمعنى الأخص، يعني الإباحة، الجواز بالمعنى الأخص عن الإباحة. كما أنه يمكن القطع بعدم الوجوب، يعني عدم وجوب الانصراف، يعني قولين، القول الأول قيل يجب الانصراف وقيل يستحب، يقول لا يجب ولا يستحب، بل يستحب عدم الانصراف، ولكن لعل الانصراف للوصول إلى ما هو أهم أولى، يعني ترك مستحب لمستحب آخر هو أولى في الأول كذا. فإنه يمكن الرحل بعدمه، يعني عدم وجوب الانصراف. بعد ملاحظة ما ضرب في الكتاب والسنة الترغيب في الشهادة والحث على التبرع ونحو ذلك مما يكفي بعضه في رفع الوجوب، مواضع من الأدلة تدل على أنه لا يجب الانصراف، بل يعني بل الانصراف ليس مطلوبا، بل المتابعة والمقاومة والأولى بل أفضل. وبه يكثر حال الجهاد يعني أن غير في ضرورة وجوب الانصراف في الفرد في غير الجهاد بخلافه، والله العالم. هذا ذلك الذي بيناه أنه بالنفع يباص بسائر الأعمال، سائر الأعمال إذا كان خطرا على الجسم ثابت، بل أحيانا يجب تركه، إذا أنت تريد أن تصلي صلاة النافلة ولكن هناك خطر بمجيء الطرح أو انهدام جدار أو لمس حية، لا يجوز الصلاة، يجب عليك أن تترك الصلاة لحفظ النفس. ولكن الجهاد ليس من هذا القبيل، سائر الأعمال الواجبة تسقط الواجب، بل تبدل إلى الحرام إذا كان خطرا على الجسم إلا في الجهاد، لأن الجهاد مبني على الترك بخلاف سائر الأعمال ليس مبنيا على الترك. فعلى ذلك خصوصية الجهاد أنه مبني على التضحية وحق النفس للقاتل وللموت في سبيل الله تبارك وتعالى، والموت في سبيل الله ليس هلاكا، بل هو وصول إلى ما هو فوز عظيم. هذا بالنسبة إلى هذا الكلام. بعد هناك بعد ذلك وصلنا إلى أنه لا يجب الانصراف ولا يستحب الانصراف، بل يستحب المداومة على القتال. وإذا أردنا أن نقول شيئا إذا كان قتله لا يفيد ودمره فائدته أكثر، فيبقي نفسه للأمر الخيري الأكثر ما دام لا يجب عليه القتال لوجود العدو أكثر من الجحش، إن فرض مسألتنا هكذا. هناك نقطة أخرى لم يشيروا الفقهاء على ما رأيته بهذه النقطة المهمة. عندما نتكلم عن إذا كان الضعف همدون يجب المداومة، وإذا كان فوق الضعف يجوز الانصراف ويجوز ترك الجهاد، وكذلك إذا كان هناك أضعف خوف الموت كذلك يجوز أو يجب، هذا بالنسبة للأفراد. ولكن إذا كان الجهاد بحيث إلى الإمام أمر بالجهاد وبام بالجهاد يسير سبباً لقتل المسلمين عن آخرين أو قتل الجيش عن آخرين أو انهزام الجيش انهزاماً فضيحاً، عند ذلك يجب على الإمام الانصراف. هذا يختلف الأفراد، أفراد في الجهاد نعم يجاهدون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون بقتلهم، سبب لقوة الآخرين، سبب لتقدم الآخرين، لو لم تكن التضحية لما استطاع المسلمون أن يتقدموا، فتقدمهم منوط على تضحية جمع من الناس، كيفما يجوز بالبتان للوصول الى الانتصار قتل الاخرين من المسلمين. ان شاء الله ياتي في المستقبل الى ان الاعداء تكرسوا بالاطفال او بالنساء او جميع من الاسرى من المؤمنين. وكان الانتصار في الحال منوطا على قتل هؤلاء المؤمنين يجوز. قالوا يجوز. فكيف ان يرضى الانسان نفسه بالقتل؟ فعلى ذلك الترحية للتقدم امر لا باس به بل هو مرغوب واحيانا واجب احيانا يكفي. فعلى ذلك هذا بالنسبه للافراد. ولكن اذا كانت ترحيه الكل يعني موت الكل او الانهزام الطبيعي ان ذلك يجب على الامام الانسان حفظا لنفوس المؤمنين وحفظا لعزه الاسلام والمسلمين. لان في مثل هذا الحرب حرب الفاشل في الحقيقه حرام على المسلمين وللاسلام واسلام النفوس. لان الجهاد شرع للانتصار للتقدم لدفع العدو والتغلب على العدو. اذا ليس فيه شيء من المنافع لا يجوز للامام ان يقوم بالقتال بل يجب عليه الانصراف. نعم هناك احيانا يكون القتال نتيجه القتال نتيجه اتمام الحجه على العدو واتمام الحجه للصليب كما فعل الحسين عليه السلام. لان الحسين عليه السلام لو كان لم يقاتل هؤلاء ويسالمهم كانوا يجعلون حكومه يزيد ما ترتكب اليزيد وكان يرتكب اليزيد من الجرائم والفضائح باسم الاسلام. لان الحسين عليه السلام كان اماما وكان هو وحيد رسول الله وهو كان سيد شباب اهل الجنه. فعلى ذلك لو كان الحسين صالح هؤلاء وسالمهم كان سببا لهوان الاسلام على كل التاريخ. وجهاده سلام الله عليه وتذكيته بنفسه وباصحابه واهله صار سببا لخلود الاسلام. قد يكون هكذا يجوز بل يجب المقاومه حتى يخلقون عن اخرهم ولا يكون الانتصار في هذا الحرب بل كان يعني الهزيمه ولكن نتيجته يظهر في المستقبل. هذا جهاد الحسين عليه السلام. وفي مقابل ذلك هؤلاء انصرفوا امير المؤمنين عليه السلام في غزوه الصفين. وصل الامر الى ظروف هو امر بالانصراف عن القتال وامر مالك الاشتر ان يعود ولا يقاتل. فعلى ذلك لماذا؟ لان امير المؤمنين في هذه الظروف لو كان يغامر ويقاتل العدو كان سببا لاصحابه ينتلفون عنه ويقولون ان علي بن ابي طالب يريد الحق لا يريد القران ولا يريد المسالمه ولا يريد شيء. فكان سببا لضلاله الناس وابعادهم عن الدين وقتل اصحابه. والامام الحسن عليه السلام مثل ذلك. ان الامام الحسن عليه السلام عندما دخل في الجهاد فكان يجب عليه ولكن بعدما انقلبت الظروف فالإمام رأى أنه لو قام وقاتل ولم ينصرف يسير سببا لقتل أصحابه وذويه ولم يكن يرفع من الإسلام اسم ولا رأس برهابهم. فعلى ذلك هذا الأمر يعني مصلحة الجهاد هل فيه مصلحة أولى؟ وحتى إلى انتهاء إلى البحث هل هذا القتال يفيد أولى؟ هذا شأن الإمام الذي هو يقود الأمة أن يعين على حسب كل ظروف دراسته بالظروف وعلمه بالواقع أن يقابل أو لا يقابل يسالم. فعلى ذلك هذا الأمر الذي يقود إلى الإمام. وطبعا في هذا الأصل يكون هكذا لا ينبغي لكل أحد أن يقاتل ويقوم لأخذ حق الناس في المجتمع ولو كان هناك يدافع عن بعض حقوق الناس ولكن اذا صار سببا لزعزعه الامور والهرج والفوضى لا يجوز. بل لا بد ان يكون كذا، كان هناك لا بد من المحاربه للباطل، ان يكون هناك تنسيق فيما بين المسلمين. رأس الصفوف وغمود امام هو يهرب من هذا الامر حتى يعمل تحت لوائه، ولكن اذا كانت الظروف غير متاتيه لا ينبغي للافراد وللجهات المختلفه ان يغادروا، كما قال في قصه امير المؤمنين عليه السلام: لم يكن يجوز لكل احد لا يريد الخلقاء ولا يعجبه ان يقاتلهم، بل عليهم ان ينظروا الى امير المؤمنين ماذا يامر وماذا يفعل فيعتنوا بامير المؤمنين سلما وحرب، سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم، نحن لا بد ان نتبع هذا الامر. فعلى ذلك في كل عصر مساله الجهاد يحتاج الى امام عادل، وكما قلنا ان الامام العادل اعم من الامام المعصوم عليه السلام او من هو مجاز من المعصوم عليه السلام، وهم الفقهاء الذين نسميهم بالقبيل الذي له الولاد. بعد ذلك هذا شيء في مساله الجهاد لا بد من مراعاته وتوجه اليه. ثم المصنف رضوان الله عليه ذكر فرعا اخر، وهو الذي انتهى الاسلام بواحد من المسلمين، قال: لم يجب الثبات. اذا ليس هناك جهاد، اثنين من الكفار هجموا على رجل واحد من المسلمين، هل يجب عليه المقاومه يقاتلهم لانهم ليسوا اكثر من ذلك؟ بما انهم ليسوا اكثر من ذلك يجب عليه المقاومه او لا؟ انا السيد الرامون، انا محمد الرامون الرحيل يقول: لم يجب الثبات، يجوز له ان يهرب منه ولا يقاتله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الادله التي امرتنا بالجهاد والمقاومه هي مسوقه للقتال الاجتماعي، قتال الجهاد. قلنا من شروط الجهاد ان يكون جمع من الناس باماره امير، يعني يقاتلون الاخر، ان يكونوا على الحق ويقاتلون الاخر في اجتماع. ولكن اذا كان هناك اثنين هجموا على شخص واحد يقول: لم يجب الثبات. والبدء في ذلك ان الايات القرانيه قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. هذه الايه المباركه وردت في الجهاد الاجتماعي. إذا كان المشركون عدد جليل والمسلمون هكذا، إذا لقيتم الأول يقول: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب إلى الجامع، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الجامع الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار، اللقاء لقاء جمع أجام ولا تولوهم الأدبار، وكذلك زحفا الزحف كما قال في العين، قال: الزحف جماعة يزحفون إلى عدوهم بمرة، عند حالة الجمعية يزحفون عليهم. وكلمة الزحف الزواحف من الحيوانات عبارة عن الحيوانات التي مشتها بجر السار أو الباس على الأرض كالحية وبعض الحشرات. فهذا الزحف الزواحف. لماذا بالنسبة إلى الجام قالوا: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا؟ لأنهم في سورة الاجتماع كأنهم يعني كأنهم يسحبون على الأرض مثل سائر الزحف في سورة الاجتماع، ولكن الثاب لا يستوى على أنه زحفا إلا إذا كان زواحف. فعلى ذلك هذا الأمر: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، معناه يزحفون على الأرض، يعني جمع كبير يسوء هذا العنوان. ولذلك لعلنا نرى أن المفسرون اتفقوا على أن المراد من قوله إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الجيش، بسورة الجيش هم يتقدمون فلا تولوهم الأدبار. فالآية المباركة إنما أمر بعدم تولية الفتوى وترك هؤلاء وحرمة الحرام إلى أن هناك جيش يزحف إلينا. وكذلك إذا لقيتم فئة فثبتوا، الآية الأخرى التي ذكرنا سابقا، إذا لقيتم فئة، الفئة عبارة عن جمع من الناس لا القرن والقرنين، لا يستوى عليهم فئة. فعلى ذلك هذا الآية، كذلك الآية التي جاءت في مسألة الجهاد، قال الله تبارك وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن 100 يغلبوا 2000 بإذن الله. 20 و 200 و 100 و 1000 كلهم جماعة. وكذلك بعد ذلك الله خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200، وإن يكن 1000 يغلبوا 2000. إنما ذكر الجماعات ما ذكر الأفراد. فعلى ذلك هذه الآيات لا تفيد أنه إذا كان الشخص واحد في مقابل شخصين يجب عليه أن يغادر ويقاتلهم بل قتل، لا يدل على ذلك. فيجوز فعل ذلك بما أن هذه الأدلة لا تشمل الفار والأفراد، ولذلك هؤلاء الأفراد أصالة البراءة عن الوجود هي مستند في أعمالهم، لا يدري هل يجب عليه المقاتلون أو الاثنين أو لا، الأصل هو الوجود، ويراد نفسه يستطيع أن يقاتلهم ويغلبهم فعلا بالمسألة. إذا لا يطمئن بنفسه يجوز أن يهرب بنفسه عنهم حتى لا يقتل، هذا يجوز. نعم، فعلى ذلك هرب. هناك روايتين فقبل ذلك نقول هذا في قول محمد بن مروان عليه، قال: بلو انثر الاسلام بواحد من المسلمين لم يجب الثبات. دليل عدم وجوب الثبات ان الايات والادله لا تشمل الافراد، وكذلك قاعده اصاله البراءه هي المرجع لمن لم يكن له دليل على وجوب الشيء. لا يسمى الجهاد كذلك، يعني في النزاع بين اثنين وواحد
لا يسمى جهاد حتى نستدل على بالأدلة اللي
نعم نحن ما استدلنا، قلنا الأدلة لا تشمل، بما أن الأدلة لا تشمل الأفراد فالمرجع أصالة البراءة، لا يدري هل يجب عليه أو لا. الأصل الوجوب، الشك في التكليف ليس في المكلف به، فالمرجع هو أصالة البراءة. هناك وقيل محمد مصنف رضي الله عنه بعد ذلك قيل: وقيل يجب وهو المبغي. في رؤيه وهو المبغي اولا واضح انه لا يقبل هذا الحكم، انه افتى بعدم وجود الثبات، قال: من فرض اسلام الواحد من المسلمين لم يجب الثبات، هذا الفتوى. ثم قال: وقيل يجب وهو المبغي. ما هي الروايات التي تدل على هذا الامر ظاهره في هذا الامر؟ الروايات التي ذكرناها سابقا، منها روايه حسن بن صالح، وذكرنا سنده وسنده ضعيف. حسن بن صالح ليس له توثيق، ان ابي عبد الله عليه السلام قال: قال يقول: من فر من رجلين في القتال في الزعف فقد فر، ومن فر من ثلاثه في القتال فلم يفر. بمعنى في هذا الحديث جاء رجلين ورجل، فعلى ذلك يشمل ما هذا الامر. وكان الروايه الاخرى عن مساله المسلمين كما ذكر الله سابقا، ان ابي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: ان الله عز وجل فرض على المؤمن في اول الامر ان يغادر 10 من المشركين ليس له ان يغني بشره عنهم، ومن بلاه يومئذ دبره فقد تبوا مقعده من النار، ثم حولهم عن حالهم رحمه منه لهم فصار الرجل منهم عليه ان يقاتل رجلين من المشركين، رجل منهم ان يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل، فنسح الرجلان العشره. فالغائب بأنه يجب كذلك المقاومة، مقاومة واحد في مقابل اثنين، هذين الروايتين. الجواب عن ذلك: أولا هذين الروايتين ضعيف السند كما ذكرناه سابقا. وثانيا هذه الروايتين ليس في نظام ان يهود رجل ورجلين احسنتم مرحبا في نظام بيان النسبه بينهما بين الجيشين بين الفريقين، يعني ان يكون الفريقين اذا كان ذئب اخر ممدود يجب على المسلمين ان يقاتلوهم، واذا كان المشركون اكثر من الذئب لا يجب، وانما يقول ان يقاتل عشر من المشركين ليس له ان يوالده عنهم لمن الله يريدهم. المراد في القتال يعني في الجهاد في الحرب، اذا كان عدد المسلمين نسبه المسلمين بالمشركين نسبه النسبه الى الضعف ثمن يجب والا لا يجب. ومما يدل على ذلك روايه بكير ريناس سابقا كذلك عن المرتضى بالضروره عليه سيد المرتضى في رساله المهتم والمتشابه، وهو نقل عن تفسير النعمان باسناده الاتي عن اسماعيل بن جابر عن جعفر بن محمد وقلنا سنده كذا ضعيف، سند السيد المرتضى الى النعماني سند ضعيف. ثم نعم عن جعفر بن محمد عن اباه عليه السلام عن علي عليه السلام في بيان نفسه ورسوله قال ان الله عز وجل لما بعث محمدا صلى الله عليه واله امره فأدن أمره أن يقوى بالدعوة فرعا، وأنزل عليه ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. فلما أرادوا الله حمل به من تبييته أمره الله بالهجرة وفرض عليه القتال، فقال قلنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم ذكر بعض آيات القتال إلى أن قال فنسخت آية القتال آية الكف آية الكف، ثم بالغ من ذلك ان الله فرض القتال على الامه فجعل على الرجل الواحد ان يقاتل عشرا من المشركين، يقول فرض القتال على الامه فجعل على الرجل الواحد ان يقاتل عشره من المشركين، فقال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وان يكن منكم مائه يغلبوا الفا من الذين كفروا، ثم نسها سبحانه وتعالى الآن فتضمه عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم معكم صادرة يغلب 200 وإن يكن منكم ألفا يغلب 2000. فما يستدل به الإمام عليه السلام بين 100 و200 ألف و2000 و20 و200 و100 و2000 نعم. فنسغت هذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمن في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا نسغ عدد المشركين أكثر من رجلين لرجل، يعني نسبة الضعف بالنسبة إلى النسب، يعني كلام بيان النسبة ليس بيان العدد كأفراد. إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل، يعني في مغالب رجل لم يكن فارا النزاع، وإن كان العدة رجلين لرجل كان فارا النزاع. فعلى ذلك هذه الرواية كذلك دامة على أن المراد من رجل لرجلين بيان نسبة وليس بيان أنه نزاع فنزاع فرد مع فردين في صحراء أو في مكان آخر. فعلى ذلك بما أن الأدلة التي دلت على وجوب المقاومة مقاومة المسلمين المشركين إنما ورد في الحرب إذا كان هناك جيشين وجمع من المسلمين وجمع من هؤلاء المشركين أو الكفار، فلا يشمل النزاعات الفردية التي قد تكون بين المؤمنين والكفار إذا كان واحد اثنين أو أكثر لا يشمل هذا الآن. ففي موارد الفردية هو بنفسه يجوز له الفرار، وهو الذي يقيم الميدان هل يغادرهم ويقاتلهم او لا يقاتل، ولعل احيانا يمكن ان يغادرهم ويقتلهم، ولكن ليس المصلحه في هذا الان، لانه اذا قتلهم بعد ذلك يمكن تثار فتنه وهم يجمعون جيشا على المسلمين ويصير مشكل نزاع فردي ينقلب الى نزاع اجتماعي لا لا تحمل أغبار. وعلى كل حال فوصلنا إلى هذا الأمر أنه لا يجب مواظمة الفاء في مضاف الاثنين إذا كان نزاعا حربيا، وإنما هذا الأمر جاء في أمر القتال الاجتماعي والجهاد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.